أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في كتاب الزكاة وتكلمنا عن شرائط الوجوب أي الشرائط التي إن تمت في المكلف تجب عليه الزكاة وقلنا أن الشرط الأول هو البلوغ والثاني العقل والثالث الحرية والرابع التمكن من التصرف أي القدرة على التصرف وصل بنا الكلام إلى الأجناس الزكوية ما هي الأجناس التي تكون فيها الزكاة وهي تسعة الأنعام ثلاثة والنقدين والغلات الأربعة الأنعام هي الإبل والبقري والغنم والنقدين الذهب والفضة والغلات الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال في بداية الفصل الأول تجب زكاة المال تجب زكاة المال في الأنعام فهاي في متعلقة في من؟ في تجب وليس متعلقة في التصرف كما يتوهم قد يتوهم أنه هذا في الأنعام ترجع المن إلى في التصرف أي التمكن في التصرف في الأنعام لا لا في الأنعام تتعلق بماذا؟ بتجب تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في الأنعام في الأنعام هذا هو الأول أي القسم الأول من الأجناس الربوي الزكوية العفو وهو فيه تندرج تحته ثلاثة أجناس أو أصناف وهي الإبلي والبقري والغنم وقبل أن يبدأ المصنف في الأنصبة أراد تعدادها وما يجب منها وما يستحب قسم يجب وقسم يستحب وقسم لا يجب ولا يستحب وهو الحمير والبغال والعبيد هذا لا تجب فيه الزكاة ولا تستحب وقسم تجب فيه وهو مورد البحث الأقسام أو الأصناف التي تجب فيها الزكاة وهي الإبلي والبقري والغنم جيب. لماذا بدأ في الأنعام ولم يبدأ في النقدين مثلا أو يبدأ في الغلات الأربعة لماذا بدأ في الأنعام لأن الرواية جاءت هكذا الروايات التي جاءت في تعداد الزكاة وفي وجوب الزكاة تحدثت عن الأنعام أولا ثم بعد ذلك النقدين ثم الغلات الأربعة هذا من ناحية من ناحية ثانية لماذا بدأ عندما بدأ في تقسيم الأنعام وفي تعداد نصب الأنعام بدأ بنصاب الإبل ولم يبدأ بنصاب الغنم أو البقر ما هي أفضليته ذلك لأن الإبل هي أكثر مواشي العرب حين ذاك وأكثر أموال العرب هي كانت من الإبل فهذا راح يجي ذني تعليلين لذكره الأنعام أولا ثم بدأ عندما عدد نصب الأنعام بدأ بنصاب الإبل لماذا؟ لأنها أكثر أموال العرب قال في الأنعام أي تجب زكاة المال في الأنعام فالجار الذي هو فيه يتعلق بالفعل السابق وهو ماذا؟ وهو يجب الفعل يجب أي تجب الزكاة بشرطها يعني بلوغ النصاب في الأنعام الثلاثة وهي الإبلي والبقري والغنم بأنواعها بكل أنواعها مجرد أنه يصدق عليه إبل فهو تجب فيه زكاة مجرد أن يصدق عليه بقر وهكذا المتولد من يعني من بقر مثل وشيء آخر ننظر إلى أطلاق الاسم عليه فإن صدق عليه اسم الإبل أو البقر أو الغنم فتجب فيه زكاة وإلا فلا الإبلي والبقري والغنم بأنواعها شنو أنواعها من عراب وبخاتي هذا يرجع إلى الإبل الإبل تنقسم إلى عراب وبخاتي والعراب هي العربية الأصيلة أما البخاتي أو البخاتي فهي الخراسانية، الإبل الخراسانية، فماكو فرق سواء كانت الإبل عربية أصيلة أو كانت الإبل شنو خراسانية، ما تجي فيها بلغة النصارى تجي فيها زكاة. وكذلك لا فرق بين البقري والجاموس، البقر هو صغير البقر، الأبقار الصغيرة لا الأبقار الكبيرة السوداء الكبيرة، الكبيرة تسمى جاموس، أما الصغيرة تسمى أبقار، أبقار لها اسم إحنا عندنا بالعربي بس ما أريد الطلقة. وبقر وجاموس هذه ترجع لمن؟ إلى البقرة، أقسام البقر، البقر تارة صغير وتارة كبير يسمى جاموس. ومعز وضأن، الماعز والأغنام الطبيعية اللي سمى الضأن، ماكو فرق همين، هذا ترجع لمن؟ إلى الغنم، الغنم تقسم إلى ماعز وضأن، فماكو فرق سواء كان ماعز أو ضأن، مجرد بلوغ النصاب هو يزكى. طب الآن لماذا بدأ بالأنعام؟ وبدأ بها، بها يعني بالأنعام، هذا جوابه وين تلقاه؟ للبدء بها في الحديث، هذا جواب لمن للبدء بها في الحديث؟ جواب لماذا بدأ بالأنعام؟ لأن الحديث بدأ بها عندما قسم الأجناس الزكوية، أول ما بدأ بماذا؟ بالأنعام. وبدأ بها نعم، أنت تقدر شوف، تقدر تخلي الدليلين يعني بالجواب، تقدر تخلي الدليلين للجوابين للسؤالين يعني رد للسؤالين، وتقدر لا، وهو الصحيح أنا في نظري أن هذا بها للبدء بها في الحديث، هذا يرجع لمن؟ للإشكال، لماذا بدأ بالأنعام؟ لماذا بدأ بالإنعام؟ هذا الإشكال، الجواب شنو هو؟ للبدء بها في الحديث. أما الإشكال الثاني، لماذا بدأ بالإبلي قبل البقري والغنم؟ جواب شنو هو؟ لأن الإبلي أكثر أموال العرب، فهذا هن دليلين بس إذا اعتبرناه لف مرتب، لف ونشر مرتب، فهذا الدليل الأول يرجع لمن؟ للإشكال الأول، والدليل الثاني يرجع لمن؟ للإشكال الثاني. واضح؟ يعني الإشكال الأول ما هو؟ لماذا بدأ بالأنعام؟ لماذا بدأ المصنف بالأنعام قبل غيرها، قبل البقري والغنم، العفو قبل النقدين والغلات، والغلات الأربع، وذلك للبدء بها في الروايات في الأحاديث. هذا جواب الإشكال الأول. جواب الإشكال الثاني ما هو؟ لماذا بدأ المصنف بالإبلي قبل البقري والغنم؟ جواب شنو هو؟ لأن الإبلي أكثر أموال العرب، فبدأ بها لأنها أكثر أموال العرب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح؟ فأنت تقدر تعتبرهم دليلين للإشكالين يعني في عصا واحدة، لكن الأفضل أنه شنو كل دليل الإشكال رد الإشكال. واضح هسه؟ فقال تجب زكاة المال في الأنعام، هذه رقم واحد. رقم اثنين والغلات الأربع، والغلات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. الحنطة بأنواعها، بكل أنواعها، هسه حنطة استرالية، حنطة عراقية، حنطة غيرها ما لنا علاقة. جيد، هل أن العلسي أو العلسي منها من الحنطة؟ العلس ما هو؟ هو حبتان في قشر واحد، حبتان لهما قشر واحد، هل هذا من الحنطة؟ قال إيه من الحنطة، حتى العلسي من الحنطة، فإذا لم يبلغ النصاب إلا بإضافة العلسي إليها، إيه نضيف العلسي إليها ويعتبر نصاب ويزكى. ومنها العلس والشعير بأنواعه، بكل أنواعه، ومنه ومن الشعير السلت. السلت له معنيان تفسيران، تفسير أنه شنو؟ شعير لا قشر له، بدون قشر يسمى سلت، والتفسير الثاني أن الشعير الحامض طعمه يكون حامضا فيسمى أيضا سلت، فكل المعنيين لا فرق سواء كان الذي لا قشر له أو كان الشعير الحامض بغض النظر، حتى السلت بمعنيه داخل في ماذا؟ في أنواع الشعير. والغلات الأربع الحنطة بأنواعها، ومنها العلس والشعير ومنه السلت والتمر والزبيب. طبعا التمر أيضا هم بكل أنواع إذا كان له أنواع، وهو له أنواع، والزبيب أيضا شنو بكل أنواعه. هذا رقم اثنين، الغلات الأربع. رقم ثلاثة، النقدين. فتجب زكاة المال في الأنعام الثلاثة والغلات الأربع والنقدين، وهما الذهبي والفضة، طبعا بشروط تأتي الآن في مقام التعداد فقط. الآن ماذا الأجناس الزكوية؟ تسعة أجناس، تسعة أجناس. أنعام ثلاثة، إبل بقر غنم، هاي ثلاثة. غلات أربع، هاي قصر عندنا أجناس سبعة، ونقدين ذهبي وفضة، صار المجموع تسعة. هسه خلص منين؟ من الأجناس التي تجب فيها الزكاة. الآن في الأجناس التي تستحب فيها الزكاة، وتستحب الزكاة فيما تنبت الأرض، كل شيء ينبت في الأرض فتستحب فيه الزكاة، من المكيل والموزون بشرط أن يكال أو يوزن. واستثنى المصنف في غيره، يعني في غير كتاب اللمعة، الخضر، الخضروات كالطماطم والباذنجان وغيرها التي تتلف في، يعني ما تبقى أكثر من يوم، هاي استثناها المصنف في غير كتاب اللمعة، وهو حسنون عند الشارع. هذا الاستثناء حسنون، ظاهر عبارة المصنف هنا لا يستثنيها، ظاهر عبارة المصنف هنا الإطلاق، بمعنى أنه شنو لا يستثني الخضار، واضح؟ يعني كأنما هذا إشكال على المصنف، أنه عبارتك مطلقة فلم تستثني الخضار، مع أنه في غير كتابه كل معاه استثنيت الخضار، فلماذا لا تستثني هنا؟ واستثنائك حسن، لماذا؟ لأن الروايات استثنت الخضار، هناك روايات، جملة من الروايات استثنت الخضار، لماذا؟ لأنه يتلف في يومه، فأكدت على استثناء الخضار، وهو حسنون. لماذا حسن؟ لاستثنائه في الروايات، لأن الخضروات مستثنات في الروايات. وروي استثناء الثمار أيضا، الثمار على الأشجار همين تستثنى من الاستحباب، بس لا مانع، يعني إذا واحد عمل بالجواز فماكو مشكلة يزكي، شنو المشكلة؟ لا لا، احنا اكو استحباب، لو ما في استحباب يقول روية استثناء الثماري ايضا، ان استثناء مين؟ من الاستحباب. الان تستحب هذا اولا فيما تنبت الارض، هذا اولا. اثنين، وتستحب في مال التجارة، اموال التجارة تستحب فيها على الاشهر، على الاشهر، هذا دلالة على من؟ على وجود خلاف، لكن الأشهر هو ماذا؟ هو أنها مستحبة وليست واجبة، لأنه أموال التجارة فيها قولان، فيها قولان، قول بالوجوب كما ذهب إليه الشيخ الصدوق، وقول بالاستحباب، والاستحباب أشهر رواية وفتوى، يعني روايات الاستحباب مشهورة، وروايات وفتاوى الاستحباب أيضا شهرة، شهرة فتوائية موجودة، لأنه المخالف قليل، يعني الشيخ الصدوق وبعض من العلماء، لا مثل القول بالاستحباب فإنه أشهر. خب، وفي مال ويستحب وتستحب الزكاة في مال التجارة على الأشهر رواية، يعني شهرة روائية وفتوى، وشهرة فتوائية. وأوجبها، ما هي التي أوجبها؟ أوجب الزكاة في مال التجارة ابن بابويه، وهو الشيخ الصدوق، فيه، فيه يعني في مال التجارة، ما هو مستند؟ استنادا إلى رواية، والرواية عن إسماعيل، ما أدري يمكن كاتبها هنا، هي موجودة عندكم بالجواهر، الرواية عن إسماعيل، عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع، إنا نكبس الزيت والسم نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنة والسنين، هل عليه زكاة؟ يعني زيت وسمن دهن، يعني نخليه عندنا سنين تبقى يبقى عندنا، نطلب به تجارة لا شيء آخر، لا للدخار، وإنما ندخر من للغرض التجارة، فعليه زكاة لو لا؟ قال عليه السلام: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاة، يعني إذا تربح به عليك زكاة، هيك يقول الإمام. وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تجرت فيها. يعني قل له إذا تربح من عندي أو على الأقل شنو رأس مالك تحصله فيه زكاة، فإيش يقول له؟ فيه، يعني استظهر الشيخ الصدوق من هذه الرواية ماذا؟ استظهر الوجوب، لأنه شنو يقول له؟ يقول له فيه زكاة. شو يقول له؟ يقول له فعليك زكاته، عليك فعليك، ما هذا توحي ماذا بالأمر يعني بالوجوب، هذا اللي استظهر. الشارح يقول ماذا؟ يقول أن هذه الرواية معارضة بروايات ماذا؟ لا تقول بالوجوب، لا تقول بالوجوب، وإنما شنو بالجواز، كرواية الدالة على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: يا زرارة، إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله، تنازعوا أبا ذر وعثمان، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول. هذا عثمان يقول كل مال يتجر به ويدار به فهذا عليه زكاة إذا بقى عندك الحول. فقال أبو ذر: أما ما يتجر به أو يدار به أو يعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا. إذا هو ركاز أو كنز موضوع يتجب فيه زكاة، فإذا حال عليه الحول ففيه زكاة. فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وآله: القول ما قال أبا ذر، يعني شنو؟ يعني ما بي زكاة، يعني كوجوب ليس كاستحباب أو جواز. القول ما قال أبو ذر، فقال الصادق عليه السلام، الإمام الصادق سلام الله عليه كان صغير جالس بالقرب من زرارة والإمام الباقر، فكلم أباه، كلم الباقر عليه السلام، قال لأبيه: ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا، فكيف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكنهم؟ يعني كأنما شنو استنكر من الجواب، قال يعني إذا هكي مال تجارة الناس شلون تطلب الفقراء؟ بعد الفقراء هذا رح يأثر على الفقراء. الإمام الصادق كأنما يستفهم استنكارا. فقال أبوه يعني الإمام الباقر عليه السلام: إليك عني، لا أجد منها بدا، يعني ما أقدر أنا أوجبها. لماذا؟ لأن الرسول ما أوجبها، الرسول قال ماذا؟ بعدم الوجوب. فهذه تعارض الرواية التي استدل بها الشيخ الصدوق. لذلك أكو عندنا قاعدة: إذا رواية تدل على الوجوب ورواية تدل على الجواز أو الاستحباب فتحمل هذه على هذه، يعني تحمل الرواية المجوزة على الرواية الموجبة أو التي تقول بالوجوب، فنخرج بنتيجة ما هي؟ القول بالاستحباب. لذلك قال: الحمل حملها، استنادا إلى رواية، هذه رواية إسماعيل، حملها على الاستحباب، يعني لو حملناها أو هو الطريق الصحيح أنه نحملها على الاستحباب، فيكون طريق الجمع بينها، بين هذه الرواية رواية إسماعيل وبين ما دل على السقوط، ما دل على سقوط الزكاة في مال التجارة كالرواية الواردة عن زرارة التي قرأناها. واضح؟ فحملنا هذه الرواية على هذه الرواية وخرجنا بنتيجة ما هي؟ القول بالاستحباب.
بينما دل على سقوط المال على الجواز،
اي المراد ما دل على السقوط، سقوط الزكاة في مال التجارة،
يعني
هذه الرواية التي قرأناها ماذا تدل؟ تدل على سقوط. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل، قال شنو؟ ليس عليه زكاة. القول ما قال أبو ذر، فأبو ذر ماذا قال؟ قال أنه لا زكاة، لا زكاة. واضح؟ فما دل على السقوط يعني سقوط الزكاة، الروايات هذه الرواية التي استند عليها الشيخ الصدوق استنادا إلى رواية، وهي رواية إسماعيل، حملها، حمل هذه رواية إسماعيل على الاستحباب، أن نحملها على الاستحباب هو طريق الجمع بينها، بين هذه الرواية رواية إسماعيل وبين الروايات، هاي ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني الروايات التي دلت على سقوط الزكاة في مال التجارة، فهذا هو طريق الجمع. خب الآن شنو المستحب الأول؟ تستحب الزكاة في ما تنبت الأرض، اثنين في مال التجارة، ثلاثة في إناث الخيل السائمة. تستحب الزكاة في إناث الخيل السائمة. ما معنى السوم؟ سوف يأتي من شروط الزكاة ماذا في الأنعام؟ السوم. والسوم هو شنو؟ أن لا تعلف من مال المالك، هذا معنى السوم، أن لا تكون معلوفة من مال المالك، بل أن تكون معلوفة من ماذا؟ من الأرض، يعني من البر مثلا، يعني لا من مال المالك. طب الآن قال ماذا؟ في إناث الخيل. طب في ذكور الخيل هل تستحب الزكاة؟ لا، لا تستحب الزكاة. لماذا؟ لأن الروايات حددت في إناث الخيل، في إناث الخيل السائمة. وتستحب الزكاة في إناث الخيل السائمة، يعني اشترط المصنف ماذا؟ السوم، ولم يشترط غيرها. سوف يأتي أن هناك شرطان اختلف فيهما. ما معنى السائمة؟ أي غير المعلوفة من مال المالك عرفا. عرفا، العرف يرى أنها لم تعلف من مال المالك. طب لو علفت مرة مثلا، فنرجع للعرف، الرأى العرف أنها علفت من مال المالك، فحتى الاستحباب يرتفع. وإن لا، العرف لا يرى أن المرة لا تؤثر على طول السنة، المرة لا تؤثر، فيعتبر ماذا؟ أنها سائمة، تعتبر أنها سائمة، لأن العرف رأى أنها سائمة. ومقدار زكاتها، هذه إناث الخيل إيش قد زكاتها؟ ديناراني، ديناراني، كل واحد، يعني كل دينار مقداره ماذا؟ مثقال من الذهب الخالص. كل دينار مقدار إيش قد؟ مثقال من الذهب الخالص. فيكون مقدار زكاة الإناث الخيل إيش قد؟ يكون ديناران، ديناران، كل واحد مثقال، فماذا يكون؟ مثقالان من الذهب الخالص. هذا علما أو قيمته، أو قيمة المثقال، أو قيمة مثقال من الذهب الخالص، حتى وإن زادت عن 10 دراهم. لماذا حددها ب10 دراهم الدنانير؟ لأنه قديما كانوا ماذا؟ يعتبرون المثقال يساوي 10 دراهم، فيقول لا، حتى إذا زاد مقدار قيمة المثقال عن 10 دراهم، فهو يعتبر ماذا؟ المثقال. يعني قديما كانوا يبيعون مثقال الذهب ماذا؟ الخالص ب10 دراهم. الآن أريد أن أصرف دينار، قيمة الدينار حتى وإن زاد عن 10 دراهم مثقال، يعني نفرض أنه ماذا؟ مثقال الذهب يباع ب12 درهما، فهل نقول أنه في زمن الأئمة كان يباع ب10 دراهم وأنا أعطيك 10 دراهم وأخذ مثقال؟ لا لا، يقول حتى وإن زاد عن 10 دراهم، لأن 10 دراهم هو مقدار المثقال سابقا، لذلك حددها ب10 دراهم. قال حتى وإن زاد عن 10 دراهم يعتبر ماذا؟ قيمة المثقال كم تساوي؟ هذا هو قيمة المثقال، لا شأننا بماذا؟ ب10 دراهم. هذا ديناران إلمن عن العتيق، لا عن مطلق إناث الخيل، عن العتيق، والعتيق معناه العربي الأصيل، الأنثى من الخيل العربي الأصيل، هذا عن العتيق. فقيمة العتيق ديناران، أي مثقالان من الذهب الخالص، لأن قيمة كل دينار هو مثقال، فيكون زكاتها مثقالان من الذهب الخالص، هذا عن العتيق وهو العربي الأصيل. خب قال وهو الكريم، يعني العتيق هو الكريم أي الأصيل من الطرفين، يعني الأب عربي أصيل، خيل عربي أصيلة، والأم أيضا من الخيل العربي الأصيلة، من الطرفين هو كريم أي هو أصيل. ودينار عن غيره، عن غير العتيق وهو غير الأصيل، وهذا تارة الطرفين ليس بأصيل، وتارة الأب ليس بأصيل وتارة الأم ليست بأصيل، سواء كان رديء الطرفين، هذا اكتب عليه رقم واحد وهو البرذون، لو كان من الطرفين رديء الطرفين يعني لا أبو عربي ولا أم عربية، فهذا شو نسميه؟ نسميه برذون، برذون. أم رديء من طرف الأم فقط، يعني أبوه عربي إلا أن أمه ليست عربية، كأن تكون مثلا تركية من الخيل التركية، ماذا نسميه؟ نسميه هجين، هجين، وهو ماذا؟ أبوه عربي وأمه ليست عربية، أبوه أصيل وأمه ليست أصيلة، أبوه عتيق وأمه ليست عتيقة، ما شئت فعبر. هذا رقم اثنين، يعني رديء من طرف الأم. أم رديء من طرف الأب، يعني أمه عربية أصيلة عتيقة، أباه ليس بعربي أصيل عتيق، شو نسمي هذا؟ وهو المقرف، المقرف. فالمقرف ماذا؟ أمه عربية وأبوه برذون مثلا، مقرف. وقد يطلق على الثلاثة، ما هم الثلاثة؟ البرذون والهجين والمقرف، يعني مجرد أن تخلف واحد من الأب أو الأم أو الطرفين يخرجه عن كونه عتيقا، فماذا نسميه؟ جامع للثلاثة نسميه برذون. قد يطلق أحيانا على الثلاثة اسم البرذون، يعني البرذون أساسا لمن؟ للرديء من الطرفين، يعني لا أمه ولا أبوه عربي أصيل، لكن أحيانا قد نطلق ماذا؟ على الجميع اسم البرذون، سواء كان من طرف الأب أو من طرف الأم أو من الطرفين. واضح إن شاء الله؟ هذا زكاة دينار، دينار واحد، والدينار يساوي ماذا؟ مثقال، مثقال من الذهب الخالص. الآن إشكال على المصنف، المصنف ذكر السائمة وفي إناث الخيل السائمة، ما زلنا في هذا البحث. المصنف ماذا اشترط؟ اشترط أن تكون إناث الخيل حتى تستحب فيها الزكاة أن تكون سائمة، ولم يشترط ولم يذكر شرطين آخرين، والشرطين الآخرين وقع فيهما البحث عند الفقهاء. الشرط الأول ما هو؟ لا تكون عوامل، لا السوم منتيم عنده، السوم مسلم به، أن لا تكون عوامل، يعني أن لا تكون ماذا؟ تشتغل بالسقي مثلا، أو بالآبار، أو بالناعور مثلا، أو بالعمل بالنقل، كل ما لا تكون عوامل. العوامل هذه يعني اللي تستعمل عند الأهالي، أن لا تكون عوامل، فلو كانت من العوامل اختلف فيها هل تستحب فيها الزكاة أو لا. واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يخلص للواحد رأس كامل، يعني يكون هذه الأنثى من الخيل كون خالصة لشخص واحد، أن لا تكون ماذا؟ مشاعة بين اثنين، فلو كانت مشاعة بين اثنين أيضا اختلف فيها قسم من الفقهاء قالوا ماذا؟ بعدم استحباب الزكاة، وقسم قال لا، حتى لو كانت مشاعة بين اثنين تستحب فيها الزكاة بقدره، بقدره. فالشارح يقول ماذا؟ أن المصنف لم يذكر هذين الشرطين، أصلا لم يشر إليهما، مع أن المصنف في غير كتاب اللمعة اشترط هذين الشرطين، اشترط هذين الشرطين، وهنا لم يذكرهما أساسا. قال ويشترط في، اشترط بماذا؟ في استحباب الزكاة في إناث الخيل، يعني الشرط هنا خاص في إناث الخيل، ويشترط مع السوم، السوم رقم واحد، هذا الشرط الأول ما عندنا خلاف به، ذكر المصنف عندما قال وفي إناث الخيل السائمة. الشرط الثاني أن لا تكون عوامل، أي أن إناث الخيل يجب أن لا تكون عاملة، كأن تستخدم بالسقي أو بالناعور مثلا أو بالأحمال أو بالأثقال، كل ما تكون عاملة، فلو كانت عاملة أصلا لا تستحب فيها الزكاة. هذا هو الشرط الأول الذي اختلف فيه. الشرط الثاني الذي اختلف فيه أن يخلص للواحد للشخص الواحد المكلف رأس كامل، أي رأس كامل من إناث الخيل، يكون عنده إلى ملكه رأس كامل لا نصفه، أي لا يكون مشاعا بين اثنين. لو كان الرأس مشاعا بين شخصين فاختلف فيه هل تجب فيه زكاة أو لا. وأن يخلص للواحد رأس كامل ولو بالشركة. شلون بالشركة؟ أنا وجناب الشيخ عندنا شنو اثنين رأسين من الإناث الخيل، فكل واحد إلى شنو إلى واحد، لكنه ليس بمعين. إحنا عندنا اثنين لكن اثنين مشاة، لم نعين أن هذا لي وهذا لا، لا لا اثنين إحنا شركة، فبالنتيجة أنا شقد إلي خالص، خالص إلي رأس لكنه مشاع، مشاع بيني وبين شريكي. فهذا معنى ولو بالشركة، مو ولو بالشركة يعني مشتركين اثنيناتهم برأس واحد، هنا لا يخلص له رأس واحد، لا مشتركين اثنيناتنا برأسين من إناث الخيل، فبالتالي ماذا يكون النتيجة؟ النتيجة أن لي رأس من إناث الخيل ولو مشاعة، مشاعة بيننا، لأنه لم نميز أن هذه لي وتلك لك. واضح؟ واضح هذا أو مو واضح؟ اي انا احنا عندنا انا وياك مشتركين برأسين من إناث الخيل، لكننا لم نعين ان هذه لي وهذه لك، لا لا هي ظلت مشاعة بيننا، فبالتالي اجت الزكاة. اجت الزكاة النتيجة ان انا لي واحدة كاملة، يعني رأس كامل لي رأس كامل ولك رأس كامل، لكنه مشاع لم يعين، فبالتالي ماذا؟ اي هنا يستحب الزكاة في هذا الرأس الكامل. ولو بالشركة كنصف اثنين، كنصف اثنين يعني نصف اثنين الخيول اثنين، الخيول اثنين ونحن شركاء فيهما، نحن شريكين فيهما، فبالنتيجة يخلص لي رأس كامل ولكنه مشاعا لا معين. خب هذين الشرطين اللذين أضافهما الشارح وهما ماذا؟ أن لا تكون عوامل وأن يخلص للواحد رأس كامل، فيهما خلاف. الشارح يقول أن هذين الشرطين فيهما خلاف، والمصنف على الاشتراط في غير اللمعة، المصنف اشترط هذين الشرطين في غير كتاب اللمعة. طب لماذا تركه هنا؟ هذا اشكال يتوجه لمن؟ الى المصنف. الشارح عندما اشكل على المصنف اراد ان يتبرع للدفاع عن المصنف، فقال ان ترك المصنف لهذين الشرطين وعدم ذكرهما هنا فيهما احد احتمالين، فيهما احتمالين، اما ان يكون اختصارا لان هذا الكتاب كتاب اللمعة مبني على الاختصار، فلعله من هذا الباب ترك اشتراط هذين الشرطين، او لا انه غير رأيه اختيارا، يعني هو اختار عدم اشتراط هذين الشرطين لانهما من الاساس مختلف فيهما. حتى في الروايات بعضها ذكرت هذين الشرطين وبعضها رفعت هذين الشرطين. فدفاع الشارح فترك المصنف لاشتراط هذين الشرطين هنا في كتاب اللمعة يجوز، هذا الاحتمال الأول، يجوز كونه اختصارا أي من باب الاختصار، لأن كتاب اللمعة مبني على الاختصار فلعله من باب الاختصار، أو لا أو اختيارا أي أن المصنف يرى عدم اشتراط هذين الشرطين في استحباب الخيل أو في استحباب الزكاة في إناث الخيل. واضح؟ أي أنه يرى عدم اشتراط هذين الشرطين في استحباب زكاة إناث الخيل. طب الآن انتهينا من ماذا؟ الأجناس التي تجب فيها الزكاة والأجناس التي تستحب فيها الزكاة. الآن في الأجناس التي لا تستحب فيها الزكاة، ولا تستحب الزكاة في الرقيق والبغال والحمير إجماعاً إجماعاً ما عندنا شيء، بس الرقيق معناه شنو؟ العبيد، العبيد أنه شنو لا تستحب فيهم الزكاة. والبغال، البغال ما اختلف الأب عن الأم، قد يكون الأب حمار أجلكم الله والأم فرس، فيختلف الجنس الأب عن جنس الأم يسمى بغل. ويشترط بلوغ النصاب يأتي إن شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.